باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا وصلنا في سفر الرؤيا الاصحاح 15. ثم رايت ايه اخرى في السماء عظيمه وعجيبه. ايه اخرى معناها رؤيا جديده هيشوف فيها بقى المره دي الجماد بتاعت الغضب. شفنا قبل كده رؤية بتاعة الرسائل، شفنا الأبواق التي تنذر، وشفنا الحكاية بتاعة المرأة المتسربلة بالشمس والوحش، وشفنا الأختام اللي اتفتحت. المرة دي هنشوف جماد، جماد بتاعة الغضب. بس قبل ما يقول لنا جماد الغضب هيدينا الأول صورة مفرحة تخلي الواحد يبقى مطمن هو بيقرأ الجماد المليانة بالغضب والانتقام. رأيت آية أخرى في السماء عظيمة وعجيبة. في السماء معناها شيء بقى سماوي مؤكد ومحقق، لأنه مش من تأليف الناس لكن الله هو الذي أعلن هذا الكلام. شاف إيه؟ سبعة ملائكة معهم السبع ضربات الأخيرة لأن بها أكمل غضب الله. وفعلا بعد الجماد دي يدخل بقى يتكلم عن السعادة الأبدية في رؤيتين أخرانيين. سبعة ملائكة، وانتوا عارفين رقم سبعة هو رقم الكمال علشان الفترة الزمنية اللي بتتكرر هي الأسبوع، فالسبع رمز لكمال الزمان، كمال الزمان. يعني لما نيجي نلاقي رقم 10 هنقول برضه رمز الكمال، بس ده رقم رمز الكمال بتاع الأرقام العشرات، لكن سبعة كمال الزمان. رأيت، قبل ما نشوف بقى الضربات هنشوف المنظر الجميل. رأيت كبحر من زجاج مختلط بنار، والغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه واقفين على البحر الزجاجي معهم كثارات الله. هذا البحر الزجاجي هو إشارة للمعمودية، والنار المختلطة بالبحر الزجاجي هي إشارة للروح القدس. يوحنا المعمدان أنا المسيح ذاك يعمد بالإيه؟ روح القدس ونار. فهنا البحر رمز للمية والنار رمز للروح القدس. وفي ناس تانين قالوا ان البحر من زجاج دوت رمز للمعمودية، والنار ترمز للجهاد الروحي والتعب اللي تعبوه الناس اللي غلبوا الوحش. على اي الاحوال، الشيء الجميل ان الغالبين كانوا واقفين على هذا البحر. غلبوا ايه؟ غلبوا الوحش اللي هو الشيطان وصورته اللي هو اللي كان بيساعده. وفاكرين انتوا قلت لكم ان الشيطان بيعمل تناظر بينه وبين ربنا، الكبرياء بتاعه يخليه يعمل تناظر بينه وبين ربنا. شايف الله ثالوث الاب وصورته الابن والروح القدس، فراح عامل لنفسه صورة وقال للناس يسجدوا لها، وعمل وحش آخر دبت فيه الروح وبقى كأنه هو ده الروح القدس بتاع الشيطان يعني. وزي ما كان المسيح ذبح وقام الأموات، برضو الشيطان عمل الوحش اللي فيه الجرح المميت دوت، وشفي من جرحه المميت، نوع من التقليد زي أيام موسى النبي لما كانوا السحرة بيعملوا نفس المعجزات اللي عملها موسى عشان يضللوا الناس. فالشيطان غاوي يعمل حاجات تقلد حاجات ربنا علشان يضلل الناس وراه. فهما الشطارة ان احنا نغلب الوحش وصورته وايضا سمته، السمة اللي هي العلامة اللي هتبقى في الجباه بتميز التابعين للشيطان والوحش، وقال لك على الجباه وعلى اليد اليمنى حاجة زي كده. وعدد اسمه، اخذنا قبل كده عدد اسمه قد ايه؟ ثلاث ستات، 666. وطبعا دي قعدوا كتير من الناس يحاولوا يشوفوا لها مخرج، لكن التفسير الموجود في الكنيسة يقول لك 6 ده رقم النقص، زي ما قلنا 7 رقم الكمال، يبقى 6 دي حاجة نقص، 6 6 6 معناها ناقص ناقص ناقص. فكل إنسان ضد الكنيسة وكل قوة ضد الكنيسة تبقى رقمها 666. فاللي هيغلب هذه القوة يبقى غلب الوحش وغلب صورته وسمته وعدد اسمه، يعملوا يحصل لهم ايه بقى؟ يبقوا واقفين على البحر الزجاجي. والوقوف هنا رمز للقيامة والنصرة، زي بالظبط لما يكون واحد واقع في الارض يبقى مغلوب. امتى يبرهن انه مش مغلوب؟ لما يقوم ويقف على رجليه. في زمان الاضطهاد ممكن يكون الناس مستخبيين في الكهوف ومستخبيين في المغاير وشقوق الارض، مستخبيين في بيوتهم ونايمين تحت السراير خايفين من الايه، من موجة الاضطهاد. لكن لما ينتهي الاضطهاد ويغلبوا يقفوا ويبانوا قدام الناس. في زمان الحرب تلاقي العساكر مستخبيين ورا السواتر وفي الدجى ومنبطخين على الارض عشان تيجي الشظى ما تموتهمش، ويجي عدو ما يشوفهمش ويستخبوا تحت شجر ولا تحت حاجه تداريهم. لكن لما تنتهي الحرب ويرجعوا العساكر دول منتصرين يقفوا بمنتهى الشهامه والقوه ويحسوا كده ان هم غالبين ومنتصرين. فهنا واقفين دي لانهم غالبين، البخت اللي يغلبوا. واقفين على البحر الزجاجي، خلي بالكم المعموديه التي اجتزناها واحنا اطفال او بعضنا وهم كبار جايز، هي دي تلازمنا طول العمر وسوف نراها في الابديه السعيده. ونقف عليها معناها ان احنا بنستمد ابديتنا وخلاصنا من هذه المعموديه. ليست المعموديه بالنسبه لنا قصه قديمه خلصت، ولكن هي حياه بنعيشها وترافقنا حتى الى الابديه السعيده. معهم كثارات الله، شوف المنظر الجميل بقى، كل واحد ماسك كثاره وبيغني، دي رمز للسعادة والفرح والتسبيح التي تتملي به الحياة وإحنا في الأبدية السعيدة. الجميل إنه نسميها كثارات الله، مش كثاراتهم بقى المرة دي، كثارات الله. يعني كأن ربنا وزع على كل واحد كثارة، ويجي واحد تاني يقول له إيه الكثارة الحلوة الجميلة بتاعتك دي؟ يقول له مش بتاعتي، بتاعت ربنا مدهاني. تبقى كثارات الله. رمز ايضا لتكريس التسبيح لله، يعني كل واحد فينا عنده حنجرة ربنا ادهاله، جايز بعضنا يكون الكسارة بتاعتهم دي صوتها جميل، ففي بعض الناس واخدينها من ربنا يستخدموها في الاغاني الباطلة وفي الحاجات الهابطة اللي تثير غرائز الناس، وفي واحد تاني يقول لك لا الحنجرة دي بتاعت ربنا يستخدمها في التسبيح والألحان والعبادة المقدسة. معهم كثارات الله وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف. ايه ترنيمة موسى دي؟ هي دي الهوس الاول اللي بتصلي بيه الكنيسة كل يوم في التسبح، يقول لك حينئذ سبح موسى وبنو اسرائيل قائلين، ويقولك التسبيحة بتاعت موسى اللي هي ذكرت في سفر الخروج إصحاح 15. بناخدها بالنص من سفر الخروج ونحطها في الهوس الأول. شمعنا دي الكنيسة انتخبتها لكي تكون الهوس الأول، لأنها مذكورة كمان في سفر الرؤيا إنهم دي اللي هنسبح بيها في الأبدية السعيدة. طب شمعنا دي بالذات؟ لأنها المعمودية. موسى لما خرج بني إسرائيل عدوا في البحر الأحمر وخرجوا إلى أرض سيناء، وهم في سيناء قعدوا يقولوا التسبيحة دي، وأخذت مريم أخت هارون الدف بيديها وخرج خلفها النسوة بالدفوف والتسبيح، وبدأت مريم في مقدمتهن تقول فلنسبح الرب لأنه بالمجد قد تمجد، الخيل وركاب الخيل طرحهم في البحر الأحمر، معيني وساتيري صار لي خلاصا. فدي تسبحة المعمودية وتسبحة الخلاص، تسبحة الناس اللي داسوا على أرض مصر اللي هي أرض العبودية وأرض الشهوات، واجتازوا في البحر الأحمر اللي هو المعمودية. والموت مع المسيح يعني متنا معاه مرة في المعمودية، ونموت معاه مرات كثيرة في الجهاد الروحي، زي ما قال معلمنا بولس من أجلك نمات كل النهار، وبعدين نموت معاه ممكن بالاستشهاد أو بالنصب أو بالخدمة أو بالمجهود الضخم اللي نبذله من أجله، وفي الآخر نموت موت الجسد اللي هو آخر موت يجتاز الإنسان علشان يعدي إلى الأبدية السعيدة. عشان كده التسبيحة دي تسبيحة العمر كله، من أول موت المعمودية لغاية الموت الأخير اللي بينقلنا للسماء. ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف. إيه ترنيمة الخروف؟ هنا الخروف دوت الاسم الشفري للسيد المسيح، لأن هو الحمل الذي ذبح من أجل حياة العالم. ترنيمة موسى قالها لما ذبحوا الخروف الفصح وعدوا البحر الأحمر، عشان كده كانت إشارة لترنيمة الخروف، وهما الاثنين ترنيمة واحدة، موسى وترنيمة الخروف هي ترنيمة واحدة، بس دي في العهد القديم ودي في العهد الجديد، دي كانت رمز ودي كانت التحقيق، دي كانت ظل ودي الحقيقة. في الأبدية بقى مسكين كسارات وعملين نقول الهوس الأول، شيء لذيذ جدا وعجيب جدا ان الكنيسة تعيش بهذا التسبيح الدائم، كل فكرها ان الله انقذنا وخلصنا. شوف في العهد القديم كل فكرهم ان هم خلصوا من ظلم فرعون، في العهد الجديد عشان نقول له خلصتنا من ظلم ابليس، في الابدية السعيدة نقول له خلصتنا من الارض وكل شرها وكل همومها، وخرجتنا من الارض العبودية الى سماء الراحة والحرية وملكوت الله. فنفس الفكرة تتكرر كده، ويبقى في نفس التسبيحة تخدم عليها. هم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف قائلين: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء. طبعا أعماله اللي هي بيها بيخلص الناس عظيمة وعجيبة، لأن مين كان يتوقع ان حد يقدر يخرج بني اسرائيل من عبودية فرعون؟ مين كان يقدر؟ يقول لك ربنا انا هخرجكم بيد عزيزة وزراع رفيعة. فدي الاعمال العجيبة العظيمة العظيمة ربنا. مين يستطيع ان يخلص؟ كالنادي قالوها التلامذة للمسيح، فقال لهم عند الناس غير مستطاع، ولكن ليس عند الله شيء غير مستطاع. فعظيمة وعجيبة ان واحد يعيش في العالم ويخلص، لان العوامل اللي ضد الانسان ضد خلاص الانسان اقوى من قدرة اي واحد فينا. العوامل اللي ممكن تخلينا ندخل جهنم قوية جدا واقوى من اي واحد فينا، ومع ذلك كثير من الناس سوف يدخلون ملكوت السماوات. خفوش ساعة ما ندخل نقول يا رب عظيمة وعجيبة هي أعمالك، إنك قدرت تخلصنا من شر العالم وطغيان إبليس وضغط الجسد وشهوة العالم والعثرات اللي حوالينا، وتاخدنا إليك إلى الأبدية السعيدة. عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء. فيش حاجة تعصر على الله. عادلة وحق هي طرقك يا ملك القدسين. تسبحة جميلة، عادلة وحق هي طرقك، طريق الله عادل، وعادل معناها مفيش ظلم ومفيش محاباة. كل إنسان يسلك في طريق الله يجب أن يكون أيضا هو حياته فيها العدل والحق. الإنسان اللي يظلم ويحابي الوجوه واللي يجامل الناس على حساب الحق يبقى انحرف على سكة ربنا. سكة ربنا فيها العدل والحق. عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. حلو كلمة ملك القديسين، لأن الله هو الملك الوحيد، مفروض الأرض كلها للرب والمسيح، للرب الأرض وملؤها، وهو ملك الملوك ورب الأرباب. لكن يرجع هنا يقول لا، أنت ملك القديسين، لأن الباقيين دول ما يستهلوش تكون أنت الملك بتاعهم. هم سلموا نفوسهم لعبودية إبليس، فيبقى الملك بتاعهم هو الشيطان. وظلم واغتصاب، وهنالوا معاه نفس النصيب بتاعه والمصير بتاعه. النار الأبدية المعدة لإبليس وجنوده هيدخلوا فيها، لكن الناس القديسين يصير لهم هذا الامتياز، أن يكون الله ملكهم. عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. من لا يخافك يا رب؟ مين اللي ما يخافش منك ويمجد اسمك؟ لأنك وحدك قدوس، لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك، لأن أحكامك قد أظهرت. جايز دلوقتي في ناس مش بتخاف الله، وفي ناس لا تمجد اسم الله، والعكس مش بس ما بيخافوش، دول بيتحدوه. يعني في ناس بتتحدى الله، وفي ناس مش بس ما تمجدش اسمه، وفي ناس بتهين اسمه. ودلوقتي الموجة دي شغالة قوي في العالم، جايز احنا مش حاسين بيها، لان احنا بدولة متدينة، سواء مسلمين متدينين او مسيحيين متدينين، واذا حد اتكلم كلمة كده ولا كده يعني بيقصوه. لكن بره الدنيا فيها حرية، ففي ناس بتتكلم ضد الله وضد الدين بمنتهى الحرية، ويقولوا كلام في منتهى السخافة، وكأن هو ده المنطق والعلم، وهو ده التحضر، ويعتبروا ان الدين تخلف، وان الافكار الموجودة في الانجيل بتعطل نمو الناس وتقدمهم وتحضرهم، وبيحاربوا الانجيل من هذا المنطلق. فايه الحكاية؟ الناس مش خايفة ربنا ولا بتمجد اسمه. لكن في الابدية بقى، ساعة لما يتم القصاص، يقول لك من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك، هيبقى كل عارف بقى، لأنك وحدك قدوس. وحدك قدوس معناها حتى الناس اللي داخلين الأبدية هيقولوا له يا رب احنا خطاه وانت وحدك القدوس. فيش واحد يدخل يقول له انا داخل بفلوسي، داخل بجهادي، داخل بقداستي، ما ينفعش. كل اللي داخل يقول له كرحمتك يا رب وليس كخطيانا. هو يقول لهم تعالوا إلي يا مباركي أبي رس الملك المعد لكم من قبل تأسيس العالم. يقولون نحن عبيد بطلون، إنما عملنا ما إيه ما طلب منا. فيش حتة الإحساس بالكبرياء أو الإحساس بالكفاءة أو الإحساس بالاكتفاء. لكن دائما هنبقى نقول له أنت وحدك قدوس. عامل زي في الكنيسة لما أبونا يقول القدسات لمين؟ قدسين. نرد نقول له ايه؟ واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس. ادي منظر الكنيسة زي سامي، ازاي لغة الكنيسة هي لغة السامي. انت وحدك قدوس، انت وحدك قدوس. اما احنا ايه؟ تقول خليها في سرك بقى. طب ما ربنا بيقول علينا قدسين، نقول قدسين ايه؟ ما انت عارف يا رب الحكاية البير وغطاء، قدسين ايه؟ طب الان بنطونيوس، هنقول اه قديس. ايه رأيك ان بنطونيوس؟ انا قديس. انت واخدين في ايه؟ كل القديسين يعتبروا انفسهم مش قديسين، حدش يقول عن نفسه انا قديس. طب ايه النور اللي طالع من وشهم ده؟ نقول لان المسيح اشرق عليهم، فشعاع المسيح ينعكس في وجوههم. القدوس الذي يعكس قداسته في وجوه المؤمنين. فاحنا قديسين لان الله قدسنا، عشان احنا كويسين، عشان هو قدسنا، هو اللي اضاء علينا بنور قداسته. عشان كده اسمه قدوس القديسين، زي ما تقال ان هو ملك القديسين، قال هو قدوس القديسين اللي بيقدسه. لانك وحدك قدوس، لان جميع الامم سيأتون ويسجدون امامك، لان احكامك قد اظهرت. حتى الناس المخالفين هيجوا يسجدوا ويقولوا عرفنا ان الله حق. يقول لهم بس فاتت عليكم الفرصة، ضاعت، اذهبوا الى النار المعدة لابليس وجنوده. فالسجود هنا هيبقى القديسين بيسجدوا سجود الحب والفرح والعبادة المليانة بالدالة، سجود الابن لابوه، سجود الاشتياق لهذا الاله الحبيب اللي احنا كنا بنتطلع الى عشرته طول ما احنا عايشين في الارض. اما الاشرار المخادعين هيسجدوا سجود الذل، زي بالظبط لما الملك ينتصر في الحرب ويجي يعمل طابور استعراض، يجي كل العساكر بتوعه ينحنوا امامه بفخر باعتبار ده ملكهم، ويجوا العساكر بتوع العدو المسبيين ييجوا ماشيين على ركبهم وشهم في الارض ومذلول الاعناق امام هذا الملك المنتصر. الجميع يسجد له، لكن في فرق بين سجود الحب وسجود الذل. احنا من الان بنسجد له سجود الايه؟ الحب، لانه ابونا. جميع الامم سياتون ويسجدون امامك لان احكامك قد اظهرت. النهارده ممكن الناس تنقض وتعترض وتبائر مع الانجيل، لان وقتها يبقى الاحكام قد اظهرت، فالكل يقول فعلا الله عادل وحق واللي قاله كان مظبوط، احنا اللي كنا غلطانين ما كناش بنسمع الانجيل ولا بنطيع. ثم بعد هذا نظرت وإذا قد انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء. إيه خيمة الشهادة دي؟ خيمة الشهادة دي اللي تفكرنا بخيمة الاجتماع زمان، نقول له معلمنا يوحنا الحبيب فين الخيمة دي؟ ده من أيام داود وسليمان انتهت الخيمة، بقى في هيكل ضخم، هيكل سليمان، وانهدم سنة 70 ميلادية. يوحنا كان بيكتب سفر الرؤيا بعد ما انهدم الهيكل، وعارف انه مهدوم وان مفيش تابوت ومفيش اي حاجة من ضمن حاجات العهد، كله انتهى. يقول لا، ده انا برفع مخكم لحاجة تانية في السماء خالص غير اللي حصل ايام موسى. ده اللي حصل ايام موسى وايام سليمان كان ظل للامور العتيدة ان تحدث، مجرد رمز. ده ربنا عشان يخلي موسى يعمل الخيمة على مواصفات مظبوطة وراله المثال بتاعها في السماء. احنا دلوقتي رايحين للأصل. ده موسى كان بيعمل صورة للي في السماء، يقول له احترس انك تعمل كل حاجة حسب المثال الذي أريه لك. فدلوقتي يوحنا بيورينا الأصل اللي شافه موسى وعمل عليه نموذج في الأرض. انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء. خيمة الشهادة ليس سموها الشهادة لأن فيها شهادة الله اللي هي لوحي الشهادة، لوحي الشريعة، وهنا الشهادة بمعنى العهد، يعني الله يشهد ان احنا شعبه واحنا بنشهد ان الله إلهنا. والشهادة هنا جاية منها كلمة الاعتراف، من يعترف به قدام الناس اعترف به امام ملائكة أبي الذي في السماوات، ومن ينكرني قدام الناس انكره امام ملائكة أبي الذي في السماوات. فهنا خيمة الشهادة معناها المكان الذي تتم فيه الشهادة المتبادلة بين الله والناس، عشان كده اسمها برضو خيمة الاجتماع. انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء. طبعا خيمة الشهادة في العهد القديم كان الهيكل بتاعها مقفول، هو قدس الأقداس، ولا يدخل إليه إلا رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة، والحجاب مقفول. يوم الصليب انشق حجاب الهيكل وانكشفت الأقداس، والآن في الأبدية هيتفتح بالحقيقة وندخل إلى الأقداس. في العهد القديم لو احنا تخيلنا كنيستنا دي عاملة زي كنيسة العهد القديم، قدس الأقداس هو اللي هنا، والحتة اللي احنا قاعدين فيها دي اسمها القدس، وبره في حاجة اسمها الدار الخارجية. كان مسموح للشعب يقعدوا في الدار الخارجية، محدش يدخل في القدس. القدس دوت يدخل الكهنة فقط، وقدس الأقداس رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة. في العهد الجديد حصلت ترقية، سمحوا للشعب يدخلوا القدس، وللكهنة يدخلوا الهيكل، ورئيس الكهنة المسيح في السماء. في الأبدية يحصل ترقية تانية، إن كل الناس يدخلوا فين؟ إلى قدس الأقداس الحقيقة يعني. فإحنا عشان كده قاعدين نترقب السماء ليه؟ عشان الناس اللي مش قادرين يدخلوا الهيكل هيدخلوا الهيكل في الأبدية السعيدة. انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء، وخرجت السبعة الملائكة من الهيكل ده، ومعهم السبع ضربات من الهيكل. السبع ضربات لمين بقى؟ واضحة، للأشرار والناس اللي ما سمعوش الإنجيل، ما سمعوش بمعنى ما منفذوش يعني. وهم متسربلون بكتان نقي وبهي. التسربل معناها الهدوم نازل لغاية الرجلين، وده رمز للوقار. والكتان النقي بقى لونه أبيض، رمز للنقاوة. والكتان ده كان دايما يكفنوا به الموتى، فهو رمز للخلود، يعني بيكفنوا به الموتى ليه؟ عشان يقولوا دول هيقوموا في الأبدية السعيدة، فهو رمز للخلود. فالملائكة دول متسربلون بكتان النقي وبهي، رمز للنقاوة والخلود والوقار. ومتمنطقون عند صدورهم بمناطق من ذهب. نفس المنظر اللي شفناه في أول إصحاح بيوصف المسيح نفسه، برضه متسربل في ثياب بيض وحاطط المنطقة من ذهب عند صدره، وكأن الملائكة دول لابسين نفس منظر المسيح، لأنه عشان يعلنوا إن إحنا خدامه وتابعين له، واخدين نفس شكله وصورته. وهكذا أيضا شعب المسيح يجب أن يسلك مثله. التمنطق بالذهب عند الصدر كان زمان القضاء بيلبسوا الزي ده، يبقى متمنطق بمنطقة من ذهب عند صدره، رمز للعدل، لأن الذهب رمز للنقاوة والبر والعدل، والصدر رمز للضمير القلب، فيقول لك هيحكم حكم عادل من قلبه من ضميره، ضمير نقي زي الذهب. فهنا دول برضو الملائكة المتسربلين وتمنطقين عند صدورهم بمناطق من ذهب، رمز للأحكام اللي هيعلنوها تكون أحكام حق وعادلة، وهيتكلموا من ضمير نقي بدون محاباة. وواحد من الأربعة حيوانات أعطى السبعة الملائكة سبعة جمات من ذهب. طبعا انتوا عارفين الأربع حيوانات غير متجسدين، كان لسه عيدهم يوم 8 هطور، النهاردة 10، يبقى كان أول امبارح عيد الأربعة حيوانات غير متجسدين. واحد من الأربعة حيوانات أعطى السبعة ملائكة سبعة جامات من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. الجامة عبارة عن وعاء مليان من الغضب. وأحد الآباء قال إن الجامة دي زي وعاء ليه من فوق رقبة وبق رفيع، بحيث ينزل السائل اللي فيه نقطة نقطة. فعايز يقول ان غضب الله هينزل على الناس الأشرار دول نقطة نقطة لغاية لما يسويهم يعني. والجامة من ذهب رمز للحق والبر، يعني ربنا معاه حق في الغضب اللي هيغضب على الناس دي، لان اداهم كل الفرص واداهم كل الإمكانيات اللي تخليهم ينجوا من الغضب. مملوءة من غضب الله الحي، توري قديه ربنا طول باله لغاية ما امتلأ الجماد دي من الغضب. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله. عشان كده احنا اول ما نفتح الهيكل ابونا على طول يمسك الشوريا ويبخر ويمتلئ الهيكل من الدخان. هنا الدخان ده رمز لحضور الله، لان نفس المنظر شفناه في العهد القديم لما ربنا نزل على الجبل امتلأ المكان كله بالدخان. ولما سليمان الملك بدأ يدشن الهيكل اللي بناه امتلأ البيت كله من الدخان. فاحنا عشان كده بنستخدم البخور في الكنيسة لأنه يعبر عن حضور الله. طب اشمعنى بالذات الدخان يعبر عن حضور الله؟ لأن بيخلي الرؤية غير واضحة. فعايزين نقول ربنا مش مكشوف قوي، ما احناش عارفينه مية مية. اي واحد فينا بيتفلسف عليكم في الوعظ ويقول لكم كلام في اللاهوت على اصوله ما يعرفش واحد عن مليون من الحقيقة، لان الله غير مدرك. والكلام اللي احنا بنقوله يا دوبك اعلانات الله في الانجيل، على قد ما بنفهم كمان. فكم يكون الله في حقيقته يقول لك اله محتجب، الهنا اله محتجب. عشان كده البخور يعبر عن حضور الله اللي احنا مش شايفين، الرؤيه مش واضحه قدام. عامل زي السواق اللي بيسوق في الشبوره، تلاقيه ماشي على مهله خطوه خطوه لانه مش شايف قدامه 5 سنتي. فيقول لك برضه في علاقتك مع ربنا تروى، لان الله غير مدرك. هو نشكره انه اعلن عن ذاته في الانجيل، لكن اعلن ايه؟ ده قشور القشور. السيد المسيح كده قال هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك. يعني عشان نعرف ربنا حقيقي لازم نقعد كم سنة؟ حياة أبدية، مش كم سنة، حياة أبدية. يعني لن تنتهي الأبدية ولن تنتهي اكتشافاتنا عن ربنا وإعلاناته عن ذاته لينا، لأن الله غير محدود. فعشان كده أول ما يحضر الله في مكان تلاقيه مالا بالدخان، عشان يقول للناس محدش فيك هيعرف يكتشفني. امتلأ الهيكل دخانا من مجد الله ومن قدرته، ولم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل من أجل الدخان الكتير ده، حتى كملت 7 ضربات ال7 ملائكة. يعني كأنه بيقول لهم إيه؟ خليكوا برا، هتشوفوا المنظر اللي هنعمله، وبعد ما نخلص من الأشرار ونديهم الضربات بتاعتهم هندخل مع بعض إلى الهيكل ونملك إلى الأبد في بيت أبي. عشان كده محدش قدر يدخل الهيكل لغاية لما كملت 7 ضربات.